بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين، وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءه في مختصر زاد المعاد الشيخ العلامه محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وافضل الكتاب للعلامه ابن القيم رحمه الله تعالى رحمه واسعه.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الصيام. قال: لما كان المقصود من الصيام حبس النفس عن الشهوات لتستعد لطلب ما فيه غاية سعادتها وقبول ما تزكو به مما فيه حياتها الأبدية، ويكسر الجوع والظمأ من حدتها، ويذكرها بحال الأكباد الجائعة من المساكين، وتضييق مجاري الشيطان من العبد بتضييق مجاري الطعام والشراب، فهو لجام المتقين وجنة المحاربين ورياضة الأبرار المقربين، وهو لرب العالمين من بين الأعمال. فإن الصائم لا يفعل شيئا وإنما يترك شهوته، فهو ترك المحبوبات لمحبة الله، وهو سر بين العبد وربه، إذ العباد قد يطلعون على ترك المفطرات الظاهرة، وأما كونه ترك ذلك لأجل معبوده فأمر لا يطلع عليه بشر، وذلك حقيقة الصوم. وله تأثير عجيب في حفظ الجوارح الظاهرة والقوى الباطنة عن التخليط الجالب لها المواد الفاسدة، واستفراغ المواد الرديئة المانعة لها من صحتها، فهو من أكبر العون على التقوى، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وأمر صلى الله عليه وسلم من اشتدت شهوته للنكاح ولا قدرة له عليه بالصيام، وجعله وجاء هذه الشهوة، وكان هديه صلى الله عليه وسلم فيه أكمل هدي وأعظمه تحصيلا للمقصود وأسهله على النفوس. ولما كان فطم النفوس عن شهوتها ومألوفاتها من أشق الأمور، تأخر فرضه إلى ما بعد الهجرة، وفرض أولا على وجه التخيير بينه وبين أن يطعم كل يوم مسكينا، ثم حتم الصوم، وجعل الإطعام للشيخ الكبير والمرأة إذا لم يطيق، ورخص للمريض والمسافر أن يفطر ويقضي، والحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما كذلك، وإن خافتا على ولديهما زادتا مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم، فإن فطرهما لم يكن لخوف مرض، وإنما كان مع الصحة، فجبر بإطعام مسكين كفطر الصحيح في أول الإسلام. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان الإكثار من أنواع العبادة، وكان جبريل يدارسه القرآن في رمضان، وكان يكثر فيه من الصدقة والإحسان وتلاوة القرآن والصلاة والذكر والاعتكاف، وكان يخصه من العبادات بما لا يخص به غيره، حتى أنه لا يواصل فيه أحيانا ليوفر ساعات ليله ونهاره على العبادة. وكان ينهى أصحابه عن الوصال، فيقولون له: إنك تواصل؟ فيقول: لست كهيئتكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. نهى عنه رحمة للأمة وأذن فيه إلى السحر.
هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصيام، وهذا أسرار الصيام. فقال رحمه الله تعالى: فهو لجام المتقين وجنة المحاربين ورياضة الأبرار المقربين. وهذه كلها فوائد عظيمة، مدرسة ربانية عظيمة جدا، ليست سنة بل شهر في السنة، ومع ذلك من وقف عند مغازيها واستفاد منها وصام إيمانا واحتسابا خرج من هذه المدرسة بعدة عظيمة جدا. ونحن إذا نظرنا إلى العبادات نجدها محطات قوية لتتخلص النفس البشرية من أبران كثيرة ومن مساوئ عظيمة لتتحلى بفضائل. فمدرسة الصيام ومدرسة الحج ومدرسة الصلوات الخمس ومدرسة الجهاد سبيل الله كلها مدارس ومحطات تقرر فيها جرعات إيمانية تهذب النفس وتحملها على فضائل الأمور. فالمقرر في شهر رمضان القرآن، ومدة الدراسة شهر كامل، والغاية لعلكم ترتقون، والمادة الامتناع عن المألوف لتتعبد النفس بترك المباح فتقوى على ترك المحرم بعد ذلك، فإن النفس إذا دربت على ترك المباح لله عز وجل أفتأتي المحرم؟ أبدا. لكن هذا من يستفيد بقى. هذا الذي يستفيد من صيام. أما الطالب الفاشل اللي يحضر المدرسة بجسده فقط ولا يستفيد لا من أستاذ ولا من مادة ولا يعرف عنده إيه ولا إيه المراد منه، أما يجي في الامتحان صحيح أنه حاضر، هيجي في الامتحان لا يكتب شيء لأنه لم يلتفت إلى هذا المنهج، بخلاف الطالب الذكي الذي يعي الدرس جيدا. فمدرسة الصيام مدرسة عظيمة، ولهذا قال رحمه الله تعالى هي لجام المتقين، لجام. ولهذا قال السلف كما قال أظن ابن مسعود أو جابر إذا صمت فليصم سمعك وبصرك، فلتصم جوارحك مع هذا الصيام. وده صيام الأبرار، صيام الأبرار إنك تصوم عن تصوم الجوارح مع هذا الصيام. ثم قال رحمه الله تعالى وكان هدي فيه أكمل الهدي وأعظمه تحصيل المقصود وأسأله على النفوس، ولما كان فطم النفوس عن شهواتها ومألوفاتها، لما كان فطم النفوس عن شهواتها ومألوفاتها من أشق الأمور تأخر فرضه إلى ما بعد الهجرة، فلم يفرض إلا ما بعد الهجرة. وطبعا كان فيه درجات في فرضية هذا الصوم. الأول كان الناس يخيرون بين الصيام وبين أن يطعم كل يوم مسكين، هو صحيح فليه يتصوم اليوم يطعم إيه مسكين. الأول كان فيه تخيير، ثم بعد ذلك إيه حتم الصوم كما قال سبحانه وتعالى فمن شهد منكم شهرا فليصمه. وجوع الإطعام هذا للي يقدر بمشقة زي الشيخ الكبير والمرأة إذا لم يطيقا. أيضا فيه التيسير، فرخص للمريض والمسافر أن يفطر وأن يقضي، أما والحمل والمرضع كذلك سواء خافت على أنفسيهما وولديهما أو على ولديهما فقط. لكن من الفقهاء من فرق بين ما إذا كان فطر المرأة الحامل أو المرضع من أجل الخوف على نفسها مع الولد حينئذ تقضي فقط، أو تخاف على الولد مع وجود الصحة عندها فتجعل مع إيه مع القضاء إطعام مسكين، لأن المفطر هنا صحيح. فجعل كالحال الأول اللي هو لما كان التخيير في أول أمر كان الصحيح يفطر ويطعم، كذلك الصحيح هنا يفطر ويطعم.
والقول الثاني انه حتى الحامل والمرضع ولو لم تخف على لو لم تخف المرضع على نفسها فانها تطعم فقط وليس عليها مع الاطعام مع القضاء اطعام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وهو النبي اكمل البشر عباده واخوف البشر واتمهم توجها الى الله، الا انه مع ذلك كان يتغير حاله في الصيام وكان يتغير حاله في رمضان ليزداد صلى الله عليه وسلم عباده واتصالا بربه عز وجل، لان شرف الزمان هنا يقتضي شرف العبوديه، وان الانسان لابد ان يستغل الزمن حتى ولو كان عابد. يعني انا رايح احج مثلا 5 أيام ينبغي ان اضاعف العباده استغلالا لشرف الزمان. جاءني رمضان ينبغي ان اضاعف العباده، جاءني الاعتكاف اضاعف العباده عما كان في 20 الأول. فيستغل الانسان شرف الزمان ليزداد ايه؟ طاعه. مش معناه اقول انا ما بيهمنيش بقى انا عبادتي واحده، لا، لست اكمل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا كانت عائشه تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلط 20 الأول يعني في رمضان بنوم وصلاه، فاذا اقبلت العصر شد المنظر واحيا الاهل، اي قضى الاهل واحيا الليل. فكان جبريل يدرسه القران في رمضان. كان النبي اجود الناس، لكن اجود ما يكون في رمضان لشرف الزمان. فالانسان الموفق يا اخوان كده، الانسان الموفق ما يمشيش على وتيره واحده، ما يمشيش على وتيره واحده، وانما اذا جاء شرف الزمان لتضاعف الاعمال يعلي الايه؟ منسوب العباده. هذا الانسان الذكي الفطن اللي بيستغل، مش بقى العكس. يعني بعض الناس ممكن يبقى كويس قوي في العباده دلوقتي، يجي رمضان يكسل خالص، او يجي في 10 أيام ذي الحجه يطلع كده اي حاجه كده تشغله عن العصر فيها. لا، المفترض ان انا امشي، يعني مثلا بقرا جزء مثلا في قيام الليل مثلا الان، اما يجي بقى 10 الأول من ذي الحجه يبقى لابد اعمل لي ورد بالنهار واضاعف العباده بالنهار، استغل. يجي رمضان استغل، يجي مواسم الحج استغل، اوقات الفضائل استغلها، ما تضيعش منك ايه؟ فان الله عز وجل في ايامه لا نفحات، تجيك نفحات منح، فلا تضيع. مش تقول بقى لا لا انا الحمد لله على العباده، انا ما فيش فرق بين رمضان وغير رمضان. من الذي قال ذلك؟ النبي كان عنده فرق بين رمضان وغير رمضان، كان النبي اجود الناس، وكان اجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدرسه القران. فيكثر بقى من الصدقه والاحسان وتلاوه القران والصلاه. ولهذا كان السلف اذا اقبل رمضان اقبلوا على القران وضاعفوا الايه؟ القراءه. اللي كان بيختم في 7 يختم في 3، كان بيختم في 3 يختم في يوم. ولهذا كان يخص بانواع من العبادات زي الاعتكاف، ما كانش النبي يعتكف حسام الا في رمضان تحريا لليله القدر، نفحه ليله القدر، نفحه في العصر الاخير. لهذا كان يتغير حاله في العصر الايه؟ الاخير. فده منهج تعبدي، منهج تعبدي تستفيده. هذا المنهج التعبدي قائم عليه على استغلال تلك النفحات. عندك النهار كام؟ 24 ساعة. في ساعات أعلى ما تكون عبودية، الثلث الأخير من الليل، 2 أو 3. أنت عندك 24 ساعة، رتب برنامجك على أنك تاخد من هذا الوقت جزءا لا تضيعه. برمج نفسك، ما تجيش تقول أصل أنا بقى طول النهار، أنت عندك 24 ساعة، برمج نفسك 24 ساعة. في الشغل يا اخويا 15 ساعة، اشتغل 15 ساعة. خد بالك؟ ونام وكل واشرب 8 ساعات. كام؟ 23 ساعة. لكن ما تجيش البرمجة بتاعتك تلعب طول النهار وتيجي بقى على تلك الليل تقول أصل أنا إذا ما نمتش مش هعرف أشتغل. ما أنت عندك 24 ساعة. برمج حياتك. زي واحد بيتصل عليا بيقول أنا يعني بشتغل ورديه مثلا لدرجه ان انا مثلا لاوقات متاخره من الليل، لدرجه ان انا ما بعرفش، فبنام عن الايه؟ عن الفجر. اظبط المنبه، اخلي حد يتصل عليا ممكن يضرب عليا بالتليفون 20 مرة ولا استيقظ. فاعمل ايه؟
قلت له لم يكن هذا امرا طريئا، دي مش مثلا ليله ولا بتاع، لا طالما ان ده عملك اصلا برمج بقى عملك على ان تصلي الفجر، انما انك تبرمج بقى حياتك على انك انت مفيش بقى فجر اصل بتعب، لا يبقى بلاش العمل. يبقى اذا الفضائل اللي عندك برمج حياتك من دلوقتي، هنعمل ايه في رمضان؟ صاحب التجاره اللي بيشتغل دلوقتي ليل ونهار، يا ترى في رمضان ابقى حالي كده؟ لا، ابرمج نفسي من دلوقتي، اشوف واحد اشتغل مكاني ورديتين ياخد كده، مش مشكله ان انا اديله راتب مثلا اخسر او اي ايد المكسب 2000 3 في رمضان 5000 في رمضان، بحيث اتفرغ للعباده في رمضان. ابرمج حياتي منين؟ ما اجيش بقى لواحد رمضان وان الدنيا كلها متكرده على راسي، اصل لسه مش عارف المحلات ايه، طب انا ما شفتش بتاع على 15 رمضان تكون بدات تفوق 50%، لا من النهارده، لانك انت زي ما تهيئ لتجارتك هيئ لعباداتك. فهذا الواجب يا اخوان، انا لازم اعمل برنامج نفسي النهارده، ده المفترض. لكن احنا طبعا قوم تعودنا الكسل حتى تفاجئنا المواسم، وبالتالي يبدا الانسان يحس بلذه الطاعه يوم ايه؟ ليله 29 ولا ليله 30، يبدا يفوق كده بعد فوات الاوان ده. هذا يعني اذا حصل هذا، انما غريبنا يقول لك والله في رمضان السنه دي كنت مشغول مع امراتي بيجي لها مش عارف طل ما عرفتش اعتكف، معلش مبرمج ايه حياته على هذا الامر. فهذه مواسم قد لا تعود اليك مره ثانيه. يعني ادراك رمضان فضل، ادراك الحج نعمه، ادراك الثلث الاخير منه من الله، ادراك درس علم فضل من الله عز وجل عظيم. فاستغل. يعني انا النهارده يا اخواني قعدت ببص للكتاب بالنظاره، واخد بالك؟ كان الواحد قبل كده يبقى النور مطفي على بس النور اللي بيجيك من الشباك بتقعد تذاكر، وانت عارفين كده ماسك الكتاب بتقعد تذاكر. دلوقتي النظاره، بعد كده ممكن ولا نظاره تجيب. فنستغل اخد الايه؟ النعمه هذه تاخيرها الان. واحد يقول لك ان شاء الله ما اتجوز بقى اطمئن وابقى تمام التمام، والواحد بقى يطمئن كده بدل ما يقعد بقى وعمال يقعد يكون نفسه بتاع، اجيب واحده بقى بتكوي لي وتطبخ لي وتعمل لي وتروق لي، ابقى بذاكر كده والاكل يجي لي تمام التمام. واخد بالك؟ يبقى اجل الموضوع لغايه ما تتجوز. طبعا لما تتجوز ان شاء الله اللي هتجيب لك الاكل التمام ديت تمام التمام، اللي يجيب لك الاكل تحطه قدامك، اللي هتجيب لك دي بطنها بتوجع، جنبها بيوجع، ظهرها مش عارف ايه، النهارده عند الدكتور، قال النهارده ده في عمليه، ده في دكتور جاي من اسكندريه، ده واخد بالك؟ دي اللي هتجيب لك الاكل جاهز. جابتك الاكل جاهز، وفرت الاكل لكن دخلت في دوامه الايه؟ وحقق الذي بينها وبين امك، وبكره مش عارف بينها وبين كذا. ان شاء الله رب العالمين بقى ايه؟ اما تولد كل حاجه هتنتهي باذن الله، هي بس 7 شهور ان شاء الله. طب ولدت انتقل الهم لمين؟ للمولود. المولود نازل عنده مثلا ثقل في القلب، الدكتور مش عارف ايه، ده الواد عنده امساك، ده الواد عنده اسهال الى اخره. يبقى لهذا لحظتك التي تعيشها الان هي اللحظه التي ينبغي ان ايه؟ ان تستغلها. ان تستغلها. لهذا اخواني الانسان يعمل لنفسه برنامج ساعاتي، برنامج يومي، برنامج شهري، برنامج سنوي، ويجيب الفضائل، يجيب الفضائل ويوزعها على هذا. لازم يبقى عندي علم، عندي ذكر، عندي تفكر، عندي فضائل زي صله الارحام، زي الدعوه الى الله، زي الصدقه. احمل لنفسي ايه؟ اعمل نفسي برنامج بحيث اني فضائل اليوم ما تفوتنيش، فضائل الوقت ما تفوتنيش، فضائل السنه ما تفوتنيش، فضائل الاشهر ما تفوتنيش. لازم اعرف هل في المحرم فضائل؟ محرم ده في فضائل تخصه؟ هل في سفر فضائل تخصه؟ امسك كل شهر، ايه الفضائل الوارده شهرا؟ عندي مثلا في محرم الصيام، واخد بالك؟ فضائل وافضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم. طيب اجي مثلا اشوف الفضائل مثلا الوارده في شعبان، الفضائل الوارده في الاشهر الحرم، الفضائل الوارده في رمضان، الفضائل الوارده في ذي الحجة وأشهر الحج، وهكذا. أمسك فضائل السنة، فضائل اليوم، في الصلوات الخمس، في الثلث الأخير من الليل، في أدبار الصلوات،
اجي اشوف فضائل عامة، صلة ارحام، حلقات علم، اوراد قرآن. المفترض الانسان بيعمل نفسه برنامجا ايه كاملا ولا تروح حياته عشوائية. ولهذا تستغل الوقت اذا نظمته، والا في الوقت اللي انت منتش لاقي النهارده يا دوبك بتصلي، الوقت ده هو اللي حط فيه الذهبي مؤلفاته كلها، هو اللي حط فيه ابن تيميه المؤلفات دي كلها، هو اللي حط فيه ابن رجب المؤلفات دي كلها. هو نفس الوقت، هو نفس الانشغال. يعني الناس دي مش معناها كان بينزل عليها فاكهه الصيف في الشتاء وفاكهه الشتاء في الصيف. الناس دي عانوا ورحلوا وفعلوا كل هذا الذي تفعله انت تماما. لكن ايه الفارق؟ الفارق ان هو استحضر واستيقظ زي بالظبط اللي عنده تجاره. شوف دلوقتي اخوان زي ما قلت لك، اللي عنده بهيمه ب 5000 ب 10000 بيصحى لها قبل الفجر يروح ياخدها ويسرح في الشتاء. مفيش حاجه اسمها الدنيا بتشتي النهارده من السارح، هتموت لان او اذا ما اكلهاش كويس ليل ونهار مش هتجيب اللبن المطلوب. فترى يتحمل يقول مش مشكله هتعب، ما هو ربنا ما بيكلمني بس انا بخير في النهار ولا بتاع، ربنا بيعوض عليا. يا سلام، يعني بشوف في البرد عمال ومراته ممكن تكون مثلا واحده، يعني انا اعرف ناس اخوان معاها مؤهلات عليا ومع ذلك تكنس، ما بيبيعوا مثلا في الاسبوع بقد كده، واخد بالك، سمنه ولبن وجبنه وبتاع. فما تجيش بقى تقولي لي ايه انك انت مؤهل عالي، ما احنا عايزين نعمل حاجه العيال، نصب بالدور الثاني السنه دي، السنه اللي بعدها نشطبه، السنه اللي بعدها نجهز الواد نجوزه، البدع لازم انك تهد. طب والجنه؟ فلابد نعد هذا الاعداد. يعني الجهد موجود والتعب موجود، لكن اما ان تصرفه فيما يرضي الله واما فلا. وكان من هذه صلى الله عليه وسلم ألا يدخل في صوم رمضان إلا برؤية محققة أو بشهادة الشاهد، فإن لم يكن رؤية ولا شهادة أكمل عدة شعبان إيه 30 يوما كما قال صلى الله عليه وسلم فاقدروا له. وكان إذا حال ليلة 30 دون منظر سحاب أكمل شعبان 30 يوما، ولم يكن يصوم يوم الإغمام ولا أمر به احتياطا، يعني ولك أصوم إيه يوم الغمد احتياطا. والله إذا كان من رمضان، أو يبقى من رمضان ما كانش يبقى أنا لا. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين لا تقدموا رمضان بصوم يوم او ايه او يومين الا اذا كان لاحدكم صوم فليتمه. انا من عادتي اصوم اثنين وخميس، وقال الاثنين قبل رمضان بالضبط اصوم ما في اشكال. اما ان اتحرى الصيام من اجل الشك فقد نهى النبي عن صيام يوم الايه الشك. وكان من هدي صلى الله عليه وسلم الخروج منه بشهادة اثنين، وإذا شهد شهدان برؤيته بعد خروج وقت العيد أفطر وأمرهم بالفطر وصل العيد من الغد في وقته. خروج من الشهر بشهادة اثنين، لكن دخول بشهادة واحد، لأن الشهود الدخول مبني على الاحتياط والخروج مبني على التأكد والاحتياط أيضا، وهو يكون باثنين. وكان يعجب الفطر ويحث عليه ويتسحر ويحث عليه ويؤخر ويرغب في تأخيره، وده من سماحة الإسلام وتيسير الشريعة. شوف يدعو إلى التعجيل لتعجيل الفطر، مش بقى يقول لك أنا لا لازم يعني أؤخر من أجل أن يثبت بقى إذا كنت أنا يعني بصوم خالصا لله أو لا. عجل الفطر وأخر السحور شفقة بك. ولهذا من بنى عبادته وحياته على التيسير، ومن أخذ باليسير من الأمور كان موافقا للشريعة، ما لم يكن ذلك إيه إثما. ولهذا شوفوا زي ما مر معنا عيسى عليه السلام لما خرج يأجوج ومأجوج أمره الله أن يحرز عباده إلى الطور، خذ العباد وحرز إلى الطور. والله عز وجل ولهذا كان القائد الناجح هو الذي يجنب أمته إيه المخاطر، ولو أدى ذلك إلى أنه في لحظات الضعف يعقد عهدا مع اليهود، ولو اننا نعلم ان اليهود لعهد لهم لكن يجوز معاهدتهم اذا كان فيها حق من دماء المسلمين، يرفق بامته لا يعرض الامه للمخاطر. مش بقى ايه اطلع يا ابني فجر نفسك ابو 17 سنه يفجر نفسه في وسط اليهود عشان ايه يرهبهم فتاتي الينا
الطائرات محملة والمدافع مدككة، فيفتن المسلمون لذلك. ونهى الصائمة، وكان يحض على الفطر على التمر فإن لم يجده فعلى الماء. ونهى الصائمة عن الرفث والصخب والسباب وجواب السباب. أمر أن يقول من سابه إني صائم، إن سابك أحد فإن قاتله أحد فليقل إيه إني امرؤ صائم. طبعا ده أبلغ رد على من يتعدى عليك في رمضان. إنما إحنا النهاردة يشتم الواحد براحة تقول لك معلش يا جماعة أصل صايم. أنت عارف الواحد لما بيكون صايم بيبقى إيه نفسه يعني متضايق. سبحان الله، ده والله لو كان هذا هو اللي كده ما شرع الله الصوم. لو كان إن الله إذا شرع الصوم فسد أخلاق الناس ما شرع الصوم، إنما شرع الصوم لتهذيب الأخلاق. وأنا أظن لو واحد مثلا بلطجي جه اعتدي عليك على عند فرن عيش ولا بتاع فقلت له وشتمك فقلت له إني صائم أظن أنه سيضع يعني عينيه في الأرض. أظن يعني إن كان سيرضع سيرضع، فأظن أن هذه أقوى السلاح. أما إذا كان بقى لا يرضع بأي شيء ولا يبالي فأظن هيخفف عنك، يعني على الأقل هيشتمك شوية بصوت لما تقول له يعني إني صائم، بدل ما يشتمك مثلا 30 شيك ما يشتمك 200 بس إذا لم يستحي وضع رأسه فين في الأرض. إنما ترد عليه بدل 30 300 لأن هذا لا يبالي. نعم. وصافر في رمضان فصام وأفطر وخير أصحابه بين أمرين وكان أمرهم بالفطر إذا دنوا من العدو. شوف الرفق يا أخوان، إذا دنوا من العدو من شو بقى يا جماعة وصلوا الصيام وتلقوا العدو، فإن مات أحدكم مات وصائم. لا، يأمر النبي بالفطر، يأمر النبي بالفطر شفقة رحمة بالأمة، رحمة. الإنسان يرحم يا أخوان، يرحم الأمة ويرفق بها، وده مقصد عظيم عند الشيخ إذا ربى، وعند القائد إذا قادم جيوش، واخد بالك، وعند الأب في بيته، وعند الإنسان في مجتمعه، وعند الواحد في مؤسسته. يعني المدير الصعب اللي يعني مفيش مش هو ده الناجح أبدا، مش هو ده الناجح. زي اللي بيجيب واحد يفلح الأرض عنده، لو عمل بقى شاطر يعني وأنا عاوز بقى أشغله مظبوط مقابل ما أخده من الأرض، أنت ليه ما عملتش، ليه ما سوتش الجسر هذا، ما نظفتوش الأرض، إيه اللي أنت ما عملتش حاجة، أنت ما سوتش، شفت زراعة فلان. لو كمل عنده الزرع يبقى بركة، وبالتالي كل يوم يجيب واحد. لكن لما تروح أنت مثلا تلاقي حاجة الفلاح مقصر مثلا تقول ما شاء الله ما شاء الله، صور أول سنة سبحان الله ربنا يجزاك الخير وساعة وكرمينه وتسيب، وانت بقى ماشي تقول له لو قدرت تبقى تعمل كذا ابقى اعمله والا هتلاقيه عمال يفحر. وهكذا الزوجه اللي تدخل المطبخ مثلا تلاقي انت منظفه كل حاجه تمام والطبخ تمام، لكن عينك وقعت على طبق مثلا ما تغسلش، يعني كل ما ادخل الاقي ايه انت جت على الطبق، يعني تحطم ايه معنوياتها، معنويات اوز الابن مثلا فرط معاه في حاجه. هذا كله فقه عظيم جدا يا اخواني. ما هو انت في 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 البيت في جيش، انت قائد جيش حرب ضروس، فاذا لم ترفق بالايه بالرعيه في البيت، النبي سماها رعيه، الرجل راعي في بيته والمراه رعيه في بيت زوجها، نفس المساله. ارفع المعنى، انت نفسك شوف كده، انت نفسك شوف، انت اما ترفع معنوياتك ب يعني تشجيعك بكذا، انت نفسك يبقى مش ابنك بقى او بنتك او زوجتك اللي يعني. المرأة بالذات، المرأة الباب اليها هو الثناء، لكن الثناء العاقل، الثناء اللي له قيمته، مش تروح برضه دلوقتي تقول ايه تدخل ايه الجمال ده وهي مثلا ما عملتش اي حاجه في البيت خالص، يا سلام ده البيت عمال يشوف ويلف، ايه ده ايه الحلاوه دي، ونوم ما شاء الله للظهر، يا سلام الحمد لله انك بتقوم الظهر. لا، خلاه معقولة، لأن برضو واحد إذا أفرط بدون داعي ما عادش له قيمة، لكن إذا كان في داعي تشجع، فحينئذ إيه؟ تتفجر الطاقات. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان فقيها في التعامل مع هذا. فالرزق يا إخواني سبحان الله، ولهذا إحنا نواجه قومنا أيا كان شدة بأس الناس أو مخالفة بأمرين، العلم والرفق. يعني زادك العلم والرفق. العلم ده حائط صد، حائط صد محدش يقدر يغزوك ولا يقدر يتكلم معاك طالما في علم. اثنين الرفق، انسان يرفق ويراعي أحوال الناس ويحمل الناس على الخير. نعم. ولم يكن من هذه تقدير المسافة التي يفطر فيها الصائم بحد، لكن كل ما يطلق عليه في العرف سفر. وكان الصحابة حين ينشئون السفر يفطرون من غير اعتبار مجاوزة البيوت، ودي مسألة خلافية، هل الصائم يفطر في بلدته إذا عزم على الصيام السفر؟ يعني أنا مثلا سافر للقاهرة، إحنا قلنا في الصلاة لابد من مجاوزة الإيه؟ البيوت، يعني عشان أتمتع بروح السفر من القصر وكذا لابد من مجاوزة البيوت. طب برضو في الصيام، يعني أنا ركبت سيارة الآن ورايح القاهرة وأنا ما زلت في بلدتي، هل ممكن أدعو بالطعام فآكل ولا لازم أتجاوز؟ خلاف بين أهل العلم. من أهل العلم من قال لا إذا تجاوز، ومن أهل العلم من قال يفطر في بلدي طالما ركب إيه وعزم على السفر. والذي يترجح خلاف ما ذكره هنا رحمه الله تعالى إن هو إذا تجاوز، لأن الإنسان قد يطرأ له طارئ، وكذلك لا يتمتع بالرخص إلا إذا استحق الوصف الذي به يترخص بهذه الرخص وهو السفر. وكان يدركه الفجر وهو جنب من أهله فيغتسل بعد الفجر ويصوم، فدل هذا على أن الطهارة ليست شرطا في صحة الصيام، ليست شرطا. فلو هو جنب نام جنب ثم استيقظ بعد أذان الفجر فيتطهر ويصوم، وليس الطهارة شرطا إيه في صحة الصوم. وشبه قبلة الصائم بالمضمضة بالماء، وكان يقبل بعض أزواجه وهو صائم في رمضان، وهذا من التيسير أيضا. وشبه قبلة الصائم بالمضمضة بالماء، ولم يصح عنه التفريق بين الشاب والشيخ، لكن صح التفريق بين من يملك إربة وشهوته بين غيره. ولذلك عائشة كانت تقول رضي الله عنها وأيكم يملك إربة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك إربة، فيفرق بين صاحب الشهوة وغير كذا وغيره. وكان من هدي إسقاط القضاء عمن أكل أو شرب ناسيا، فقال صلى الله عليه وسلم من أكل أو شرب ناسيا فليتم إيه صوم. وطبعا ما فيش فرق بين النافلة والفريضة، وأن الله هو الذي أطعمه وسقاه، والذي صح عنه تفطير الصائم به هو الأكل والشرب والحجامة والقيء والقرآن دل على الجماع، ولم يصح عنه في الكحل شيئا، ولم يصح عنه في الكحل شيء. يعني هل الكحل يفطر؟ لم يصح عنه شيء، ولهذا الكحل لا يفطر على الصحيح. وصح عنه أنه يستاك وهو صائم، فيش فرق بين قبل الزوال وبعد الزوال، لأن النبي قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وهذا في رمضان وغير رمضان. ومن فرق بين ما قبل الزوال وما بعد الزوال في السواك وقال بأن خلوف الصائم يذهب بالسواك وهو أطلب عند الله ملح المسك فنترك هذه الرائحة ولا ننزلها، هذا تفريق عقلي، هذا نظر عقلي، ولا الشرع الذي قال هذا والذي قال هذا. وغالبا أصلا تكون الرائحة منبعثة من المعدة مش من الفم، ولهذا مهما تسوك فتبقى الرائحة إيه تخرج وإن خفت. وذكر أحمد عنه أنه كان يصب على رأسه الماء وهو صائم، وكان يتمضمض ويستنشق صائم، ومنع الصائم من المبالغة في الاستنشاق. يعني لو واحد اغتسل اشتد الحر بي أوي فاغتسل من أجل يعني يلطف بدنه، وبالتالي يعني هل في هذا إشكال؟ أبدا. هل يقال هذا أجره؟ أبدا. واحد مثلا لو تمضمض لو غسل راسه يخفف يقولك لا مش مشكلة أنا أفضل كده حتى لو إيه باللازم، لا. أيهما أفضل؟ الأفضل إن يغسل راسه، زي ما قلنا المشقة. ولهذا النبي لما خرج معه قوم مسافرون فتعرض لمشقة بالغة، فأفطر بعض القوم وصام البعض، وصام البعض حتى تعرضوا للمشقة الشديدة. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أولئك العصاة. سبحان الله، شوف مع أنهم إيه، لكن قال العصاة، لأن لابد للإنسان أن يتسع صدره للرخصة كما يتسع صدره للعزيمة. يعني أخواني مش مسألة يعني زي واحد مثلا دلوقتي يبقى ابنه لسه عنده 5 سنين ويعوده على الصيام وكذا وصوم يا ابني ومش عارف ايه، وكان الصحابة وكان مش عارف كذا. تجيب ابنك دلوقتي مثلا عنده 3 سنين الى المسجد ولازم يوقف وتقول مثلا شيخ الاسلام مش عارف كذا وانا عاوز يبقى من الصغر، وتلاقي الاخ يعني بعض، اذكر مرة اخ بيتصل عليه يقول لي انا الشيخ عندي ابني وعايز اعمله منهج وكذا، فبتقترح علي ايه؟ انا فكر ابنه ماذا مثلا ده طالب علم ده توفيق قد توفيق كده ولا بتاع، فقلت له يعني طب هو ايه ولا؟ قال له عنده 2.5 سنين. لا منهجه يا رجل ايه؟ منهجه تلعبه وتهشتيكه، هذا هو من اوله. ده الواد اتعقد يعني، ده على ما يبلغ 7 سنين يبقى ده احسن اخ دلوقتي مثلا بتلاقيه مثلا تلاقيه بقى له 5 سنين ملتزم. يبقى الواد ما يبلغ 7 سنين يبقى له 5 سنين ملتزم، لا هيمل، لكن انت عطيه في هذه الفرصه. يا ابا عمير من فعل المغير؟ النبي ما كانش بيقول لأمامة بنت زينب وقف جنبي، لما يحمله على كتفه على ظهره وهو ويشيل حسين على جنبه، مش على مش بيعلمه الخطابة، لكن أعلم الحسين الخطابة من دلوقتي أو الحسن. هذه أمور طراعة. الرفق الرفق الرفق، نعم. كذلك الولد إذا لم يكن يحسن نطق القرآن لا ينبغي أن تكلفه وتشدد عليه. ولهذا الولد اللي بيبدأ معاه سن 7 سنين ممكن يحصل اللي انت بقالك 5 سنين مع ايه؟ مع الولد وهو صغير. لكن ممكن الاداب، الاداب، كل باليمين، كل كذا، اشرب وانت قاعد، يعني الاداب اللي هي ما لا تكلف الولد ولا تمنعه من ايه؟ من ممارسه طبيعه هذه المرحله. لكن في المقابل برضه ما تجيش تقول مثلا ولد اتفرج على التلفزيون زي جيرانه او كذا، او الولد مثلا نجيب له افلام مش عارف ايه وايه، لا. ان تمنع عنه ما قد يعلق بدينه ولا ينساه، لكن فيما يكون الامر فيه من الفضائل او كذا، يعني راعي المباح مع حجب ما قد يؤذي الولد او يفسد خلقه. ومنع الصائم من المبالغه في الاستنشاق ولا صح عنه، ومنع الصائم من المبالغه في الاستنشاق ولا صح عنه انه احتجم وهو صائم. قال احمد وروي عنه انه قال في الإثمد ليتقه الصائم ولا يصح. قال ابن معين حديث منكر، وكان يصوم حتى يقال لا يفطر، ويفطر حتى يقال لا يصوم، وما استكمل صيام شهر غير رمضان، وما كان يصوم شهر أكثر ما كان يصوم في شعبان، كما ذكرت عائشة رضي الله عنها. لكن ده لا تعارض بينه وبين أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، فإن النبي قاله. وأما عائشة فقد حكت ذلك من فعله، فنجمع بين خبر عائشة والمحرم أن المحرم يستحب الصيام كله، لأنه ربما أخبر النبي ذلك في آخر حياته قبل خبر إيه بعد خبر عائشة، أو أن عائشة تخبر من فعله ونبي أخبر من قوله، ولا تعارض بين الفعل والقول، لأن ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه العارض فيعرض له فلا يستطيع أن يأتي بصيام المحرم. نعم. وكان ابن عباس وكان يتحرى صيام الاثنين والخميس، وقال ابن عباس كان صلى الله عليه وسلم لا يفطر ايام البيض في حضر ولا سفر، ذكره النسائي، وكان يحض على صيامه. اما صيام 10 ذي الحجه فقد اختلف عنه فيه. ليه؟ لانه ما ثبت يعني انه صامه في حديث صحيح، لكن دخل في عموم قول النبي ما من ايام العمل الصالح احب فيهن من الايه؟ من هذه العشر. فالصيام داخل في العمل الصالح، لهذا تنازع العلماء، هل نقول لابد من دليل خاص ولا يكفينا الدليل العام اللي هو ما من ايام العمل الصالح؟ فذهبت الجماهير الى الاكتفاء بالدليل العام، وذهب البعض الى ان صيامها بدعه، لأنه لم يثبت النبي صيام وتخصيص زمن بما لم يثبت بدعة. والصواب مذهب إليه الجمهور لأن هذا فيه الدليل العام ولا فرق في الدليل العام بين هذا وبين أن يصوم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأيام. زي مثلا الأعمال الصالحة، ممكن أنا أتصدق في هذه الأيام، ممكن أنا مثلا أخصص لنفسي صلوات مثلا 10 ركعات بثلاث أجزاء بين الظهر والعصر، ثم هو النبي ما سبقش هو كذا، لكن فيه دليل عام لو حث على الاجتهاد، فأنا أفعل من الاجتهاد ما قد يناسب هذه الأيام. وأما صيام 6 أيام من شوال فصح عنه أنه قال صيامها مع رمضان يعدل صيام الظهر. وأما يوم عاشوراء فكان يتحرى صومه على سائر الأيام، ولما قدم المدينة وجد لا تصومه وتعظمه، فقال نحن حق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. وده كان قبل فرض رمضان، فلما فرض رمضان قال من شاء صامه ومن شاء تركه، يعني تحول من الفرضية إلى الاستحباب. وكان أيضا من هذه صيام يوم إفطار يوم عرفة بعرفة، ولهذا العلماء قالوا إذا كان الإنسان واقفا بعرفة أفطر حتى يتقوى على العبادة في اليوم. لكن لمن ليس بعرفة فصيام عرفة يكفر ذنوبه 2 سنين الماضية والباقية. ولم يكن من هدي صيام الظهر، يعني صوم كل السنة ما يفطرش، بل قد قال من صام الظهر لا صام ولا أفطر، بينما قال من صام رمضان ثم أتبع 6 بشوال فكأنما صام الظهر. شوف الرفق سبحان الله. وكان يدخل على أهلي فيقول هل عندكم شيء، فإن قال لا قال إني إذا صائم. وهذا دليل على أن صيام التطوع يجوز الإنسان أن ينشئه في أثناء اليوم، بخلاف الفرض لابد أو كفارة مثلا لابد أن تبيت ذلك من الليل فيقول إني إذا صائم. وكان أحيانا ينوي صيام التطوع ثم يفطر، العكس بقى يقول كان أحيانا ينوي الصيام ثم يفطر في أثناء اليوم. وأما حديث عائشة أنه قال لها ولحفصة اقضي يوما مكانه فهو حديث معلول، وكان إذا نزل على قوم وهو صائم أتم صيامه كما فعل لما دخل على أم سليم، ولكن أم سليم عنده من منزلة أهل بيته. وفي الصحيح عنه أنه قال إذا دعي أحدكم إلى طعام وهو صائم فليقل إني صائم، وكان من هذه الكراهة تخصيص يوم الجمعة بالصوم. لكن لو واحد مثلا يعني أنا مثلا أزور أقاربي في القاهرة يوم في السنة وأروح بس الساعة 8 الصبح وهرجع مثلا الساعة 3 والناس عايزة تكرمني أقول لا أنا صايم وأتشدد، لا، إفطارك هنا أفضل حتى تكرمهم. طيب نقف عند ولا ناخذ الاعتكاف عشان نقف عند الحج. يقول فصل في هذه الاعتكاف لما كان صلاح القلب واستقامته في طريق السير الى الله متوقفا على جمعيته على الله، ولما شاع في اقباله بالكليه على الله فان شاع القلب لا يلومه الا الاقبال على الله. يا سلام، تفرق القلب، والقلب يا اخوان بتتفرق به سبل كثيرة جدا. الولد بياخد شعبة، والزوجة شعبة، والوظيفة شعبة، والشبهات شعبة، والشهوات شعبة. يعني القلب هذا يتجاذبه كلاليب وخطاطيف كما تجاذب الذي يمر على الصراط المستقيم. فلا بد من وقفة للقلب لتلوم شعته في الإخبار على الله. وكانت فضول الطعام والشراب وفضول مخالطة الأنام عن سير إلى الله ويضعفه أو يعوقه ويوقفه اقتضت حكمة العزيز الرحيم العباد أن شرع لهم الصوم ما يذهب أو يذهب فضول الطعام والشراب ويستفرغ القلب أخلاط الشهوات المعوقة له عن سير إلى الله. وشرعه بقدر المصلحة حيث ينتفع به العبد في الدنيا وأخرى ولا يضره. يعني مش الاعتكاف مثلا يكون 5 شهور، إنما الاعتكاف 10 أيام. ولهذا ينبغي الإنسان أن هو يستثمر الاعتكاف، مش يدخل الاعتكاف بالمحمول ويدخل الاعتكاف بالمشاريع ويقول للأخ اللي شغال عنده في المصنع ولا في ذاك على لي ايه كل يوم لازم يجيب له الفلوس ويجرد معاه الحساب لا، مش ده المطلوب. خليك في محلك بقى وخلاص، هو سنة أصلا. لكن المطلوب أن تتفرغ، تتخلى بربك سبحانه، تخلو بربك سبحانه وتنقطع عن الخلق، فيصير أنسه بالله بدلا عن أنسه بالخلق، فيعد بذلك لأنسه به يوم الوحشة في القبر، كما خلوت بربك الآن وأنست بذكره، أعد هذا للخلوة في القبر، فإنك بعد الموت ستكون وحدك في قبرك، وحدك في أرض المحشر، وحدك على الميزان، وحدك على الصراط، وحدك. فيبقى الإنسان في الخلوة دي أيضا، ولما كان هذا المقصود إنما يتم مع الصوم، شرع الاعتكاف في أفضل أيام الصوم وهي العشر الأخير من من رمضان، ولم يذكر الله سبحانه الاعتكاف إلا مع الصوم، وأنتم عاكفون في المساجد، ولا فعله رسول الله إلا مع الصوم. وأما الكلام فإنه شرع للأمة حبس اللسان عن كل ما لا ينفع في الآخرة، وأما فضول المنام فإنه شرع لهم من قيام الليل ما هو من أفضل السهر وأحمده عاقبة، وهو السهر المتوسط الذي ينفع القلب والبدن ولا يعوق العبد عن مصلحته، ومضار الرياضة في أرباب الرياضات والسلوك عن هذه الأركان الأربعة، على هذه الأركان الأربعة. وأسعدهم بها من سلك فيها المنهج المحمدي، فلم ينحرف انحراف الغوالين ولا قصر تقصير المفرطين، وقد ذكرنا هديه في صيامه وقيامه وكلامه، فلنذكر هديه في اعتكافه. كان يعتكف صلى الله عليه وسلم عشر أواخر رمضان حتى توفاه الله، وتركه مرة فقضاه في شوال، واعتكف مرة في العشر الأول ثم الأوسط ثم الأواخر يلتمس ليلة القدر، ثم تبين له أنها في العشر الأواخر، فداوم على الاعتكاف فيها حتى لحق بربه عز وجل. وكان يأمر بخباء فيضرب له في المسجد يخلو فيه إلى ربي عز وجل، وكان إذا أراد الاعتكاف صلى الفجر ثم دخل فأمر به مرة فضرب له، فأمر أزواجه بأخبيتهن فضربت، فلما صلى الفجر نظر فرأى تلك الأخبية، دي خباء فلانة ودي خباء فلانة، فأمر بخبائه فقوض، وترك الاعتكاف في رمضان حتى اعتكف العشر الأول من شوال. وكان يعتكف كل سنة عشرة أيام، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف عشرين يوما، وكان يعارضه جبريل بالقرآن كل سنة مرة، فلما كان ذلك العام عرض به مرتين، وكان يعرض عليه القرآن أيضا في كل سنة مرة، فعرض عليه تلك السنة مرتين، وكان إذا اعتكف دخل قبته وحده، وكان لا يدخل بيته إلا لحاجة الإنسان، يدخل بيته إذا كان هيقضي حاجته التي لا تقضى إلا فيه في البيت، لكن النهاردة طبعا الحاجة هذه تقضى في المسجد، فلا يجوز للإنسان أن يخرج. وكان يخرج رأسه إلى بيت عائشة فترجله ويحائض، وكان بعض أزواجه تزوره أو معتكف، فإذا قامت تذهب قام معها يقلبها، وكان ذلك ليلا، ولم يكن يباشر امرأة من نسائه وهو معتكف لا بقبلة ولا غيرها. وكان إذا اعتكف طرح له فراشة وسريرة، طرح له فراشه وسريره في معتكفه، وكان إذا خرج لحاجته مر بالرياض وهو في طريقه فلا يعرج عليه ولا بالمريض ولا إيه؟ بالمريض وهو في طريقه فلا يعرج عليه ولا يسأل عنه. واعتكف مرة في قبة تركية وجعل على سدته حصيرا، كل هذا تحصيل لمقصود الاعتكاف عكس ما يفعله الجهال من اتخاذ المعتكف موضع عشرة ومجلبة للزائرين، فهذا لون، والاعتكاف المحمدي لون آخر. فتبين أن هدي النبي كان أكمل الهدي في كل طاعة وعبادة. نقف بقى عند هديه في حجه وعمرته صلى الله عليه وسلم. من السنة أن يخلو بنفسه، فإذا كان خباء مش خباء وهيخلو بنفسه بطريقة أخرى مفيش مشكلة، يعني ده وسيلة، يعني وسيلة خلوة، فإن حصلت الوسيلة هذه ماشي، أو هتضيق الوسيلة ديت على الناس ماشي، يبقى لأ. لأن دلوقتي لو جينا إحنا 20 واحد نحتاج في المسجد ده كل واحد يخل له خباء ضيقنا على الناس، لا. المهم استغلال الوقت يعني والخلو. نعم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.